تصير وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا ملقين ومتلقين، متكلمين ومستمعين، أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل في علاه العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. منهج الدعوة إلى الله عز وجل والممارسة المخالفة لهذا المنهج. لا بد أيها الأفاضل أن نفرق بين منهج الدعوة من خلال مصادره السليمة ومنابعه المعصومة من خلال كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، من خلال التطبيقات العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والتطبيقات العملية في حياة الخلفاء الراشدين، وفي حياة الصحابة أجمعين، وفي حياة سلف الأمة الخالدين. لا بد أن نفرق بين المنهج من خلال ما سبق ذكره، وبين الممارسات المخالفة في التطبيقات في الفترات التاريخية المختلفة. فلا نحدد مرحلة تاريخية بعينها، إنما نبين الممارسة المخالفة لهذا المنهج في أي مرحلة تاريخية وفي أي فترة زمنية، سواء كانت تلك الممارسة في الماضي أم كانت في الحاضر، سواء كانت تلك الممارسة في فترة تاريخية قديمة أو في العصر الحديث وفي الواقع المعاصر الذي نحن فيه، فإن لنا منهجا أساسيا نقوم به، وإن لنا أصولا ثابتة نحكم من خلالها على الممارسات المختلفة. فمنهجنا المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعتمد، وهو المعول عليه، وهو الحكم على كل ممارسة وعلى كل تطبيق في واقع الحياة. هناك أهل شطط وأهل غلو يتجاوزون الممارسة المخالفة والتطبيق المخالف إلى المنهج نفسه، فلا يفرقون بين المنهج المعصوم وبين الممارسة المخالفة. ومن تحاملهم ومن فقدانهم الموضوعية ينقضون المنهج نفسه، ويعيبون المنهج ذاته، ويتهمونه بأنه غير سليم، ويتهمونه بأنه غير صالح لواقع الحياة، وما شابه ذلك من الاتهامات البغيضة ومن الشبهات المتحاملة التي منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم بريئان منها تماما، ويرفضان تلك الاتهامات بصورة واضحة وقاطعة لا شك فيها ولا ريب. هذا الاتهام من قبل بعض خصوم الدعوة وبعض خصوم الإسلام لا يدل على الموضوعية بأي حال من الأحوال، ولا يدل على الإنصاف، فلا يعني سوء المخالفة في سوء التطبيق والمخالفة في الممارسة أن تتهم المنهج نفسه وأن تعيب المنهج ذاته. فالمنهج سليم والآفة في المطبقين، المنهج معصوم والعوج عند المطبقين الذين لم ينصفوا هذا المنهج فيرتقوا بتطبيقاتهم وممارساتهم إلى مستوى هذا المنهج في العلم والعمل وفي الفهم والوعي والتطبيق والسلوك. منهج الله لا عوج فيه. قال سبحانه وتعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فليس منهج الله به العوج، فمنزه منهج الله عن أي عوج وعن أي خطأ وعن أي اختلاف. قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن الكريم ومنهج رب العالمين من عنده سبحانه وتعالى، فلن تجد فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا. وسبحان من هذا كلامه. وليس من الإنصاف أن تتعجل وأن تتسرع وأن تنطلق انطلاق السهم من الرمية وتعيب هذا المنهج الإلهي وتعيب هذا المنهج النبوي لمجرد شطط في التطبيق أو مخالفة في الممارسة أو انحراف في العمل بهذا الدين أو بكتاب الله أو بالدعوة أو بالرسالة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والعيب في النظر لا في النجم في الصغر. أنت ترى النجم الكبير صغيرا، تراه صغيرا بتلك العينين، فهل الآفة في النجم أم الآفة في النظر؟ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. هل العيب في الماء أم العيب في الفم؟ هل العيب في النص أم العيب في هؤلاء الذين لم ينصفوا النص ولم يطبقوه تطبيقا سليما وأمينا؟ نقول يا كرام فرق بين المنهج في عصمته وسلامته وبين الممارسات المخالفة والتطبيقات المعوجة. ولا يجوز على الإطلاق أيها الكرام أن نتجاوز تلك المخالفات في الممارسة إلى المنهج نفسه فنتولى تعييبه وطعنه والتطاول عليه، أو نتهمه بأنه قاصر وغير صالح لقيادة حركة الحياة. ما منهج الدعوة؟ منهج الدعوة كما ذكرنا علم، وهو الحكم وهو الفيصل. قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله قائمة على علم، وقائمة على وعي، وقائمة على قواعد وأصول. لذلك علم منهج الدعوة إلى الله تعريفه فن ذو قواعد وأصول ينهجها الدعاء من أجل تبليغ الإسلام لخلق الله على أسس مستقاة من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بطريقة سهلة بينة واضحة. هذا منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فن ذو قواعد وأصول. ليس منهج الدعوة يقوم بطريقة عفوية أو بطريقة عشوائية أو ارتجالية أبدا. لا يكون منهج الدعوة بطرق موزعة أو بطرق متناثرة أو برؤى متفرقة أبدا، إنما منهج الدعوة قائم على علم، ومع العلم التخطيط والإدارة والتنظيم. فإن قليلا من التخطيط والتنظيم، وإن الرؤية المسددة الواعية تختزل المسافات وتختزل الأوقات وتحفظ الطاقات وتحمي المواهب والقدرات وتجعل الدعوة سائرة في طريقها الصحيح. طالما سارت الدعوة في طريقها الصحيح فلا بد أن تصل بفضل الله عز وجل إلى الغاية وإلى الهدف، وإن طال الطريق. لكنك إن اخترت هذا الطريق اختيارا صحيحا ومنضبطا فلا بد أن تصل إلى الغاية، وإن نالك أذى، وإن وضعت أمامك معوقات، وإن ناصبك كثير العداء، وإن وقف الخصوم لك بالمرصاد، لكنك صاحب منهج تتجاوز العقبات وتتخطى الأزمات وتصل بفضل الله عز وجل إلى غايتك وإلى مقصدك. من خلال ماذا؟ إعانة الله وتوفيقه، ومن خلال علمك ووعيك وتخطيطك وإدارتك وتنظيمك. فن ذو قواعد وأصول. من أين نأتي بتلك القواعد وهذه الأصول؟ نأتي بها من مصادرنا، من مناهجنا. وأمة الإسلام غنية بمصادرها، غنية بالمنابع العظيمة التي تكفل رقي البشرية وسعادة البشرية، ليس كلاما عاما وليست مصطلحات عاطفية فقط، إنما هذا كلام علمي ومنهجي. قال سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن كافينا ومنهجه كافينا، ومضامين هذا المنهج تحتوي نشاطات حياتنا وسلوكياتنا وممارساتنا وكل مجالات دنيانا. قال سبحانه وتعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء مبين ومفصل في كتاب الله وفي سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. تلك الأصول وهذه القواعد نأخذها من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. كيف ندعو إلى الله؟ ما الأسلوب المناسب؟ كيف نواجه ونتعامل مع الشاردين؟ كيف نكلم من يتمتع مثلا بالفطرة النقية، أو من عنده التواء في التفكير، أو من عنده عناد وجدال؟ القرآن الكريم فصل لنا وبين لنا ذلك، فلا نستخدم أسلوبا في غير أهله، إنما نضع الأسلوب المناسب في رجاله وفي أصحابه وفي المناسبين له لهذا الأسلوب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والحكمة لها رجالها، والموعظة الحسنة لها رجالها، والجدال بالتي هي أحسن له رجاله. فنستخدم الأسلوب في أهله وفي رجاله وفي المستحقين له، ولا نستخدم مثلا أسلوب الموعظة مع أصحاب جدال، ولا نستخدم أسلوب الجدال مثلا مع أصحاب موعظة وهكذا، إنما نضع الأسلوب المناسب في أهله. فطرق الدعوة مبينة ومفصلة، وذكرها كتاب الله وذكرتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن طريق التنظيم والتخطيط، وعن طريق الأصول والقواعد التي نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحمل هذه القواعد والأصول الدعاء إلى الله، المبلغون عن الله، المؤهلون، الدعاء الذين تعلموا، الدعاء الذين تخصصوا، الدعاء الذين درسوا وفهموا، الدعاء الذين أخذوا أشواطا كثيرة من أجل أن يكونوا مؤهلين للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يقبل ولا يعقل على الإطلاق أن يجازف البعض ويتولى واجب الدعوة إلى الله دون علم ودون وعي، هنا يضر أكثر مما ينفع ويفسد أكثر مما يصلح ويزيد الطين بلة. وكما قيل إن ناسا وإن نفرا يدعون ويزعمون أنهم يحملون هم الدعوة إلى الله عز وجل، بينما في حقيقة الأمر الدعوة هي التي تحمل همهم، لأنهم عبء عليها وضيف ثقيل على مائدتها، ولا ينصفونها وليسوا جديرين بحمل اسمها. فلا بد من المؤهلين، ولا بد من المتخصصين، ولا بد من هؤلاء الذين قطعوا أشواطا طويلة في ميدان العلم وفي ميدان الدراسة والترقي من مرحلة إلى مرحلة حتى الوصول بذواتهم وبقدراتهم وإمكاناتهم إلى المستوى اللائق المنشود الذي به يقومون بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. ثم يقومون بالدعوة إلى الله بالطريقة السهلة البينة الواضحة، ليس هناك غموض في الدعوة إلى الله، وليس هناك تعقيد في الدعوة إلى الله، وليس هناك تصعيب في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله قائمة على البساطة وعلى السهولة وعلى الوضوح وعدم الغموض، وتدعوك دائما وأبدا إلى التفكير وإلى إعمال العقل وإلى إدخال الفكر، وهذا شأن القوة والتمكن والتحكم. ليس عند المسلمين اعتقد وأنت أعمى، ليس عند المسلمين أن تلغي عقلك وأن تلغي فكرك وأن لا تعمله فيما تعتقد أبدا، إنما عقيدة الإسلام نفسها مبرهنة قائمة على البرهان والدليل والتفكير. قال سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإسلام قائم على الفكر، وانظر آيات الفكر والعقل والتأمل والتدبر والتبصر والتذكر، كل ذلك في كتاب الله عز وجل، تجد آيات كثيرة عنيت بهذا المجال. قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يتذكرون، أفلا يذكرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالقرآن دعاك إلى التفكير وإلى إعمال العقل وإلى أن تقبل ما يوافق عقلك وما يتناسب مع فكرك. فالإسلام لم يلغي العقل ولم يلغي الفكر في تعامله حتى مع خصومه، دعاهم إلى أن يتفكروا وإلى أن يتأملوا في هذه الرسالة وفي القائمين بها. قال سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فليفكر كل واحد منكم مع نفسه، ولتفكروا جماعات في شأن الرسالة وصاحبها، هل تجدون عيبا؟ هل تجدون خطأ؟ هل تجدون عوجا؟ الدعوة إلى التفكير دلالة قوة، الدعوة إلى التفكير دلالة تمكن وتحكم، وشأن الضعيف أنه يلغي عقلك ويلغي فكرك ويمنعك ويجربك ويحرم عليك أن تفكر وأن تعمل عقلك في المعتقدات التي تعتقدها أو في المبادئ التي تلتزم بها. بطريقة مبسطة سهلة واضحة بينة، فدعوة الإسلام يا كرام ليس مثلها دعوة سهلة، دعوة بسيطة يقبلها العقل ويقبلها الفكر ويقبلها الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، أيا كانت ثقافته وأيا كانت معلوماته، لأنها دعوة الفطرة. قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن منهج الدعوة إلى الله من خلال هذا التعريف العلمي منهج مقبول سليم معصوم، لا آفة فيه ولا عيب فيه، لكن الخطأ في الممارسات المنحرفة والسلوكيات المعوجة التي يستغلها بعض الخصوم ويتآمرون من خلال تلك التصرفات التي شجعهم على حكمهم وأيدهم في انطلاقهم في اتهام الإسلام، هذا التصرف المعيب وهذا السلوك الطائش. ومن هنا لابد أن يكون الإنسان أمينا في عملية تطبيقه لهذا الدين، لأنه صورة عملية للدعوة إليه من خلال تطبيقه السليم، فالناس ينقلون عنه والناس يأخذون منه، فلابد أن يكون متصفا بالأمانة، وليعلم أنه بهذا التطبيق لا يمثل نفسه إنما يمثل دينه ويمثل دعوته ورسالته. وأسوق لكم قصة: كنا في مؤتمر بالهيئة العالمية للتعريف بالإسلام بالمملكة العربية السعودية، حفظها الله ووقاها الله سبحانه وتعالى شر الفتن وحماها للإسلام والمسلمين. أذكر لكم هذا المؤتمر بعد فاصل إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا المؤتمر الذي كنت متشرفا بحضوره حضر فيه وفد من أطباء أسبانيا، حكوا تجربتهم مع الإسلام، قرأوا الإسلام وقرأوا عنه من خلال المصادر السليمة المصادر الأمينة. قل أن توجد مصادر سليمة وأمينة، لا سيما في تلك المجتمعات أو عند من يقبل على تلك المصادر، فربما ليس عنده الدراية وليس عنده الوعي بالمصادر التي يقرأ فيها عن الإسلام، لا سيما أنه يسمع عن الإسلام اتهامات وشبهات كثيرة، وربما تصده هذه الشبهات أصلا عن القراءة في هذا الدين. فكون هؤلاء فكروا في القراءة واختاروا المصادر السليمة الأمينة من بين مصادر كثيرة كاذبة مخادعة تصور الإسلام تصويرات خاطئة وتصويرات غير سليمة، فهذا يحسب لهم. المقصد أنهم لقراءتهم فقط في تلك المصادر اقتنعوا بالإسلام كعقيدة، واقتنعوا بالإسلام كسلوك، وأسسوا مركزا للدعوة إلى هذا الإسلام. انظر قناعتهم وما ترتب على تلك القناعة، ودخل كثير الإسلام بسببهم. لكنهم أعلنوا عن مفاجأة صراحة مدوية وأبكت جميع الحاضرين، أنهم لم يسلموا. هؤلاء الذين قرأوا عن الإسلام وفتحوا مركزا للدعوة إلى الإسلام لم يسلموا، إنه أمر خطير وأمر محير. قالوا إننا لم ندخل الإسلام، وذكروا سبب عدم دخولهم الإسلام، وقالوا إننا قرأنا عن الإسلام فوجدناه الدين الصحيح الدين السليم المثالي الذي به جميع الأدوية التي تصلح أمراض الحياة، وجميع المبادئ التي تستقيم مع العقل ومع الفكر. لكننا لما نظرنا إلى واقعكم، نظرنا إلى واقع المسلمين، هذا الواقع البعيد تماما عن الدين، هذا الواقع الذي به سلوكيات معوجة وبه ممارسات طائشة وبه بعد عما قرأه هم، عما قرأوه هم عن الإسلام من خلال تلك المصادر الأمينة، قالوا صدنا هذا الواقع عن الدين، وذكروا نماذج لبعض الممارسات المخالفة والسلوكيات الطائشة في واقع المسلمين. هنا أقف وقفة وأقول أيها المسلمون، أيها المسلمون، كم تجنون على هذا الدين، وكم تحملون الدين ما لا يحتمل عندما تطيش التصرفات وعندما تنفلت الممارسات، فلا يتعلق أثر هذا الطيش بواقعكم فقط أيتها الأمة وأيها المسلمون، إنما يتجاوز شؤم هذا الطيش إلى غير المسلمين فيؤدي بهم إلى الإحجام وإلى الامتناع عن الدخول في هذا الإسلام. لكن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا، قيض لهم بعض الحاضرين في هذا المؤتمر وكلمهم وأعلمهم أن هناك فرقا بين سلوكيات المسلمين المعوجة وبين تعاليم الدين السليمة المصونة المعصومة التي يلزم أن يرتقي إليها المسلمون وأن يطبقوها في واقع حياتهم، فلا يلام الإسلام ولا يؤاخذ الإسلام بتلك السلوكيات غير المسؤولة من كثير أو من قطاع من أبناء المسلمين. فتفهموا الأمر وبكوا بكاء شديدا وأعلنوا أمام الحاضرين جميعا شهادتهم، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيها الأفاضل المسلمون، التطبيقات السليمة مهمة في صالح الدين، التطبيقات السليمة مهمة في صالح الدعوة، التطبيقات السليمة مهمة في صالح هؤلاء غير المسلمين الذين يرقبون تطبيقاتنا، فإن رأوها واقتنعوا بها دخلوا الإسلام، وإن لم يقتنعوا بها صدهم هذا التطبيق المخالف عن الدخول في هذا الدين. فكم نجني على ديننا بسلوكياتنا المنحرفة. تلك السلوكيات المنحرفة تتمثل في حديث ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعندما يكون تطبيق بتحريف الغالين، وعندما يكون تطبيق بانتحال المبطلين، وعندما يكون تطبيق بتأويل الجاهلين، فأين الدين؟ وأين الدعوة إلى الله؟ وأين رسالة الإسلام؟ عندما يرى المتلقي وعندما يرى الآخر عموما هذا التطبيق غير السديد وغير الأمين، بلا شك إن هذا التطبيق لا يمثل الدين ولا يمثل الدعوة. وتعالوا بنا نتعرف جوانب من هذه التطبيقات المنحرفة من خلال هذا الحديث الشريف، وهو يتقوى بكثرة طرقه كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وحسن هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لا بد أن يحمل العلم رجال يقفون أمام الخصوم ويقومون بحماية هذا الدين من الفهوم الخاطئة ومن التصرفات المعوجة. والعالم الذي لا يحمي دينه ولا يحمي دعوته باطن الأرض له خير من فوقها، باطن الأرض له خير من فوقها، وباطن الأرض له خير من ظاهرها، فليس له وجه يعيش به بين الناس، وليست له أريحية ولا مصداقية عندما يترك هذا الدين ويترك هذه الرسالة، لكنه عالم بعلمه وعمله وتطبيقه وسلوكه، يحمل هذا الدين علما وعملا وتبليغا وسلوكا ونشرا وإعلاما ومدافعة عنه وحماية له من أهل الكيد والمكر والطعن، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هؤلاء العدول، هؤلاء العلماء الربانيون الذين يرتقون إلى مستوى هذا الدين في العلم والعمل، وأمرنا الله ووجهنا الله أن نكون منهم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ربانيين عالمين عاملين معلمين، ربانيين علماء حكماء فقهاء، هذا شأن العالم الذي ينافح عن رسالة ربه وينافح عن رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين. وإن أخطر داء يصيب السلوك والممارسة داء الغلو، وقد حذر منه القرآن وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، حذر منه القرآن وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي لا تتجاوزوا في هذا الدين ولا تخرجوا عن الحق الذي جاء به، فتخرجوا عن طريق المعتدلين المستقيمين إلى طريق الجائرين المنحرفين، لكن اسلكوا المسلك السديد وسيروا في الطريق المستقيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: ذم الله بتلك الآية الكريمة النصارى الذين ذكروا عن عيسى عليه السلام أنه إله أو ابن إله، وكذلك ذم الله اليهود الذين قاموا بحط عيسى عليه السلام عن مرتبته العالية وعن منزلته الكريمة، وعيسى ليس بهذا التصور وليس بذاك التصور، إنما عيسى عليه السلام كما ذكر القرآن قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق. هذا قول الحق الذي ينبغي أن يلتزم به البشر جميعا ويلتزم به المسلمون، فعيسى عليه السلام له قدره ومنزلته عند المسلمين، بل لا تكتمل العقيدة إلا بالإيمان بعيسى عليه السلام. فعاب الله سبحانه وتعالى من تصور عن عيسى هذه التصورات التي ذكرها القرآن بأنها تتصف بالغلو. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وتتسرب علل السابقين إلى المسلمين. ليست علل السابقين تقتصر فقط على الأمم أو على الديانات السابقة، إنما تتجاوزها إلى المسلمين، فيصاب المسلمون بالغلو وتجاوز الحد في العقائد والعبادات والممارسات والسلوكيات، وكذلك في أساليب الدعوة وفي وسائل الدعوة وفي فهم الدعوة وفي طريقة التعامل مع المدعو وفي طريقة التعامل مع المخالف وفي طريقة التعامل مع الخصم. ومن الغلو مثلا في طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ألا تتلاقى مع الآخر، وأن تعتقد أنه مصادم لك تماما وأنه معارض لك تماما، وهذا ليس من الحقيقة في شيء، فهناك جوانب مشتركة بينك وبين الآخر يتعايش الكل من خلالها ويلتقي الكل عليها. أما الجانب العقدي فلا إكراه عليه، كما قال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أقام علاقات مع اليهود وأقام معاهدات. من يقيم معاهدات مع الآخر، هل يريد أن يحاربه؟ هل يريد أن يقصيه؟ أم يريد أن يتعايش معه؟ يريد أن يتعايش معه بحقوق وواجبات وبأصول مشتركة الكل يلتزم بها. فشأن من يقيم معاهدات أنه يريد أن يتعايش، لا يريد أن يتصارع. لكن اليهود غلب عليهم فكرهم ونهجهم ووضعهم، فغدروا ونقضوا عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى رسول الله إلا أن يخرجهم من المدينة المنورة ومن الجزيرة العربية. الإسلام لا يضيق صدره بالآخر، الإسلام لا ينغلق على نفسه، إنما الإسلام يأخذ ويرد ويقبل ويرفض. فإن معك الحق الذي تزن به الأمور وتستطيع من خلاله أن تأخذ ما يناسبك وأن تطرح وأن تبتعد عما يؤذيك في معتقدك ويؤذيك في سلوكك وفي خلقك. فليس الإسلام مقصيا الآخر أو بعيدا عن الآخر، إنما يتلاقى معه في أمور معينة يكون بها التعايش ووجود المصالح والمنافع المشتركة. فأن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن الآخر أو بعض الناس أو بعض أصحاب الفكر أو بعض من يتولى أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الآخر ليس في فكره وليس في ذهنه وليس له وجود وليس له تأثير وليس له رأي وما شابه ذلك، فهذا من الغلو الذي نهى عنه القرآن ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الغلو أن تأخذ الإنسان إلى دين الله طفرة، أو أن تأخذ المدعو الجاهل أو العاصي إلى الهداية فجأة، إنما لابد أن تتدرج معه وأن تترقى معه وأن تأخذه شيئا فشيئا إلى الهداية وإلى الدعوة إلى الله وإلى الاستقامة على منهج الله عز وجل. كذلك من الغلو أن تتعامل مع المدعو العاصي على أنه إنسان مثلا خال من القيم وخال من المبادئ وخال من المثل والفضائل وما شابه ذلك، أبدا، إنما فيه خير. قال سيدنا شعيب كما ذكر القرآن الكريم: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. من الغلو أن تجلس في صومعتك وأن تتقوقع حول ذاتك وتترك المجتمع بحاله وتقول إنه مجتمع هالك ومجتمع فاسد ولا ينفع معه كلام ولا تؤثر فيه موعظة وما شابه ذلك، فهذا ليس من الإسلام في شيء وليس من الدعوة في شيء، إنما يلزمك أن تنزل من برجك العالي وأن تختلط بالناس وأن تندمج في حياتهم، لكن لا تذوب دينك ولا تذوب معتقدك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمنه. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. وهذا ما تكلمنا عن جانب منه في هذه الحلقة، إن شاء الله سبحانه وتعالى ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لنا مع هذا الحديث بإذن الله عز وجل وقفات إن أذن الله سبحانه وتعالى وأراد لنا البقاء واللقاء. أسأل الله لي ولكم العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من العلم الذي لا ينفع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولمربينا وآبائنا وأصحاب الفضل علينا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل ودرب الدعاة الهدى طويل.